كلام جهل أو طريق مائلي. اسأل لتعلم أي درب تقتدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. هذه الحلقة هي آخر حلقة في حلقات عشر ذي الحجة، نعاود هذا البرنامج إن شاء الله تعالى بعد العيد بإذن الله تعالى. مسك الختام في من ضيوف برنامج الجواب الكافي هو صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ عبد الله، وحييك وحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل.
آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على عن طريق الهواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، وكذلك عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عن طريق حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بالأسئلة. طيب، أخونا عبد الله العمري سأل سؤال في الحقيقة يحتاج إلى تنبيه، وهو أن بعض الأئمة في تكبيرات الانتقال أو حتى قول سمع الله لمن حمده لا يقولها إلا إذا استوى في الركن الذي سيذهب إليه، مثلا في الرفع من الركوع لا يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. إذا أراد من السجود أن يكبر للقيام لا يكبر حتى يكون قائما، فهل هذا مش صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم أن جميع التكبيرات في الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام هي تعتبر واجبة من واجبات الصلاة، يعني هذه واجبات. وكذلك سمع الله لمن حمده إذا رفع، هذه أيضا من واجبات الصلاة التي إن تركها الإنسان ناسيا فإنه يجبرها بسجود السهو، وإن تعمد فإن الصلاة تبطل. فالآن تكبيرة الإحرام هذه ما في إشكال، ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، لكنه إذا أراد أن يركع فلا بد أن يأتي بالتكبير. كل انتقال فيه تكبير ما عدا الرفع من الركوع فيه التسميع سمع الله لمن حمده. فمحل التكبير ما بين الأركان هو الانتقال من ركن إلى ركن، فلا يقول التكبير في الركن قبل أن ينتقل إلى الركن الذي بعده، ولا يقول التكبير بعد أن يصل إلى الركن الذي بعده. فمثلا هو الآن قائم، انتهى من الفاتحة مثلا وانتهى من قراءة سورة، أراد الآن أن يكبر، فإنه لا يكبر وهو قائم، بل إذا انحنى للركوع يكبر، فيكون التكبير ما بين انحنائه ابتداءا إلى قبيل أن يصل إلى الركوع تماما. كذلك الرفع من الركوع، إذا رفع فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده وهو راكع، ولا يقول سمع الله لمن حمده وقد استتم قائما، بل ما بين الركنين. وما يفعله بعض الأئمة هذا ظاهر وواضح، وبعضهم يعني قد يتعلل بأشياء يظن هذا جائز، أحيانا مكبر الصوت يريد أن يصل إليه حتى يسمع الناس، وأحيانا يقول إني لو كبرت في ابتداء الركوع أو في ابتداء السجود فقد يسبقني المأموم. كل هذه ليست بعذر، فيجب على الإنسان على الإمام خاصة أن يتحرى أن يقول مثل هذه الأشياء ما بين الركنين، لا في الركن الذي قبل التكبير ولا في الركن الذي بعده، وإذا فعل ذلك فإنه قد ترك واجبا يجبره بسجود السهو.
نستأذنك في بعض الاتصالات. علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
السؤال الأول،
هل يجوز عدم التصدق بالأضحية؟
عدم التصدق بالأضحية يعني يأكلها الإنسان كلها؟
إيه.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما معنى كلمة الأرذلون في القرآن الكريم عن قول سيدنا نوح؟
ما كلمة إيش؟
الأرذلون.
الأرذلون.
طيب، اتبعك ارازل.
طيب. طيب. طيب، واضح السؤال، تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا. ابو صالح تفضل. يا ابو صالح.
السلام عليكم ورحمه
عليكم
الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
عاد الله مساكم جميعا.
ومساك
فضيله الشيخ، ادعو الله كثيرا ان يدخلني الجنه، هل يلزم من ذلك ان اعوذ بالله من النار او يكفي طلب الجنه؟
طيب سؤال آخر
لو سمحت. أقابل بعض الفساق والعصاة فأسلم عليهم وأحتفي بهم، هل هذا يؤثر على عقيدة الولع والبراء؟
طيب أبشر يا أبا صالح، اسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. محمد تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو
تفضل يا محمد سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام أنتم بخير قبل الله منكم.
أنت بخير وصحة وسلامة.
الحين أنا عندي حرارة اليوم، أنا صايم وحطيت في خشمي فقس.
حطيتها فقس وأنت صايم؟
إيه في الخشم.
إيه نعم.
بخار نزل إلى الحلق.
بخار. طيب.
هل يؤثر على الصوم؟
طيب سؤال ثاني يا محمد.
سلامتك والله يا محمد.
يا أهلا وسهلا. دلال تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال، حكم استخدام فرشات الأسنان المطلية بالذهب، علما أني بعدين عرفت أنها مطلية بالذهب.
طيب سؤال آخر.
لا بس.
حياك الله. طيب بقي أسئلة. طيب نبدأ بأسئلة أخونا علي. سأل عن بالنسبة للأضحية، هل يستطيع الإنسان يأكلها كلها أو يهديها كلها أو يتصدق بها كلها؟ هل هذه كلها خيارات جائزة؟
هو الأفضل أن الإنسان يفعل فيها ما جاء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما جاء في القرآن قبل ذلك، فإنه يأكل ويتصدق، فلا يأكل الذبيحة كاملة الأضحية ولا يتصدق بها كاملة، بل يأكل منها و يهدي أو أيضا يتصدق. ولهذا العلماء على أن الأضحية تكون ثلاثة أقسام، قسم يأكل منها وقسم يتصدق به الثلث يعني، والثلث الآخر يهديه لأقاربه وجيرانه ويعني أهل اليسار ليسوا فقراء. هكذا يفعل في الأضحية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح البدن في مكة ذبح 100 بدنة، فإنه طلب من كل بدنة أن يؤتى له بشيء منها، فيأكل منها الإنسان ويتصدق ويهدي، هذا هو الأفضل. لكن لو أنه أكلها كاملة أو تصدق به كاملة فالأمر واسع إن شاء الله.
سؤال الثاني، ما معنى الأرذلون واتبعك الأرذلون؟
هذا خطاب من قوم نوح لنوح، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الذين السفلة الذين لا صدق لهم ولا أمانة، هذا بمنظورهم. وقال بعضهم أنهم المقصود بهم أراذل القوم اللي ليس لهم قيمة ولا اعتبار ولا مكانة في المجتمع، وهم يقولون هذا من باب الترقص. ومعلوم أن أكثر من اتبع الأنبياء هم الفقراء. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم قال من يتبعه؟ قال يتبعه الفقراء وعامة الناس، فقال هكذا الرسل. نعم.
أبو صالح سأل سؤالين، يقول إنه دائما يدعو الله عز وجل بأن يدخله الجنة، هل يلزم مع الدعاء بالجنة أن يستعيذ بالله من النار أو أن يصرفه عن النار؟
هو الأفضل أن الإنسان يسأل ربه الجنة ويستعيذ به من النار. هذا هو الأفضل، أن يجمع بينهما، وهذا هو الذي دلت عليه السنة وكذلك أركان العبادة، يجمع ما بين المحبة والرجاء والخوف. ولهذا فإن الله ما ذكر ما يتعلق بالجنة إلا ذكر ما يتعلق بالنار، فكون الإنسان يقول اللهم أدخلني الجنة وأعذني من النار، كل هذا مطلوب.
سؤالها الثاني، الاحتفاء بمن يظهر عليهم آثار المعاصي، هل يؤثر هذا فيما يتعلق بالولاء والبراء؟
هو بالنسبة للعاصي لا زال في دائرة الإسلام، ما دام أنه لم يأتي بمعصية تنقض إسلامه فهو باق في الإسلام وله حق على المسلمين، الحقوق المعروفة. إلا أن صاحب المعصية إذا كان الهجر له أو تلاقيه بوجه مكفهر يعني متغير، أو إذا كان هذا يجدي نفعا فيه هذا مطلوب، لأن هذا من باب العلاج والاستصلاح لا من باب العقوبة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك 50 ليلة، فهو ليس له حد ما دام أن هناك مصلحة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فإن الهجر حينئذ لا فائدة منه، وربما لو هجرته ربما ازداد، فلا يهجر حينئذ. ولكن لا شك أن الإنسان الذي عنده شيء من المعاصي أن عنده نقص في إيمانه، فنحبه بقدر ما عنده من الطاعة ولأنه مسلم، ولكننا نبغض ما هو قائم عليه من هذه المعاصي مع الدعاء له بالهداية، مع نصحه بالتي هي أحسن كما هو معلوم.
جميل. محمد يقول هو صائم، استخدم البخار، وضع فيه قليل من الفجس، ثم بعد ذلك تبخر به لأنه يشتكي من عرض الماء، فهل هذا يؤثر على صيامه؟
هذا لا يؤثر على الصيام، لأنه أصلا يسير جدا، والغالب أنه لا يصل إلى الجوف، ثم الذي يصل إلى الجوف منه لو وصل فهو شيء يسير، وأيضا ليس فيه لا معنى الطعام ولا الشراب.
نأخذ بعض أسئلة أخواننا وأخواتنا عن طريق حسابات شبكة التواصل. طالب علم سأل يقول: إذا بدأ الشرع المأموم في قراءة الفاتحة ثم ركع الإمام، هل لابد أن يتمها أو أن يتابع الإمام ويركع معه؟
إن كان الإنسان حينما شرع صلى مع الإمام جاء متأخرا كبر تكبيرة الإحرام، وإذا بالإمام قد ركع، فإنه يركع بعده، وإن لم يقرأ إلا آية، بل لو لم يقرأ شيئا كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما دخل المسجد فوجد النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا راكعا، ركع دون الصف ومشى حتى دخل في الصف، وجزما أنه لم يقرأ الفاتحة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد، وأيضا لم يؤمر بإعادة تلك الركعة. أما لو كان قد دخل مع الإمام من أول الركعة، فإنه إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة يشرع المأموم في قراءة الفاتحة ولو قرأ الإمام السورة التي بعدها حتى يفرغ منها. لكن لو أنه مثلا في صلاة سرية مثلا كبر الركعة الثالثة مثلا أو الركعة الأولى، وكبر هذا الشخص معه أدرك الصلاة من أولها، فقرأ الفاتحة لكن الإمام ركع قبل أن يفرغ المأموم من قراءة الفاتحة، إن كان الذي بقي شيء يسير يكمله ويتبع إمامه. أما إذا كان لو استمر في قراءة الفاتحة ربما رفع الإمام من الركوع، فعليه أن يبادر بمتابعة إمامه.
نعم. الحر سأل عن متى يبدأ التكبير في يوم عرفة، التكبير المقيد.
وبالنسبة للتكبير المقيد يبدأ غدا، بالنسبة لغير الحاج من فجر يوم غد بعد الفجر يوم عرفة، وبالنسبة للحاج يبدأ من ظهر يوم عرفة، ويكون غدا يجتمع الذكر أو التكبير المطلق والتكبير المقيد، لأن التكبير المقيد يبدأ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق.
التكبير المطلق
مطلق، والمقيد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بآخر أيام التشريق. فعندنا الآن يجتمع يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق الثلاثة التكبير المطلق والمقيد. فإذا فرغ الإنسان من الصلاة في يوم عرفة وما بعده فإنه يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يشرع بعد ذلك في التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله آخره، ثم بعد ذلك يأتي بأذكاره بعد أن يقول هذه التكبيرات عدة مرات 3 4 5 على حسب، ثم يأتي بأذكار ما بعد الصلوات.
يعني يبدأ بعد الصلاة مباشرة بالتكبير ثم يبدأ بأذكار
بعد أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
نعم. لكن كون أن هذا الأيام أيام التكبير المقيد لا يعني أن التكبير المطلق توقف، يعني
لا موجود
التكبير في كل وقت
مستمر
وقت.
نعم، لكن هذا يشرع بعد الصلوات مباشرة بخلاف الأيام التي نحن فيها الآن، مثل يوم التروية اليوم ما يشرع بعد الصلوات أن الإنسان يدع أذكار ما بعد الصلاة ويأتي بالتكبير، لكنه إذا فرغ من أذكاره وانتهى أراد أن يكبره في طريقه في المسجد هو في البيت في أي مكان، هذا يسمونه مطلق، فيجتمع غدا التكبير المقيد بعد أدبار الصلوات والتكبير المطلق في سائر اليوم في طريقه في بيته في سوقه في دكانه في سيارته إلى آخره.
أحد الأخوة يذكر أنه مصاب بفيروس كورونا، نسأل الله عز وجل يشفيه ويعافيه. يقول أنه الآن طبعا لا يستطيع أن يذهب المسجد، بحكم أنه في العزل. هو عادة يجلس بعد صلاة الفجر في المصلى حتى تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين. يقول هل يصح له أن يفعلها غدا بحكم أنها يوم عرفة أن يفعلها في بيته؟
هو بالنسبة للجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم أنه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وأحيانا قد يدع ذلك. ولهذا لما خرج يوما وجويرية رضي الله عنها جالسة بعد صلاة الفجر تذكر الله وتدعوه، ثم رجع ووجدها في مصلاها فقال أنت على ما أنت عليه منذ فارقتك؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما فعلت لو وزنتهن، ثم جاء بالذكر المعروف وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا تزن معناه أنه كان أحيانا يفعل وكان أحيانا لا يفعل. لكن الإنسان إذا كان معذور يعني ما يستطيع الوصول إلى المسجد بعذر، فإن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله قد أفتى بأنه يرجى له أن يكون له هذا الأجر والثواب في بيته.
نأخذ بعض الصلاة. فهد تفضل. يا فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيك بالخير.
يمسيك بالرضا والعافية. تفضل يا فهد.
ممكن أسأل الشيخ؟
نعم نعم ممكن.
كيف يا شيخ؟
الله يحييك ويسلمك.
الله يمسيك بالخير طال عمرك. عندي طال عمرك استفسار عن سنة الفجر.
نعم.
وأيضا إيش المقصود بقرآن الفجر؟
طيب يعني سنة الفجر ما هو سؤالك عنها بالضبط؟
هل قبل الصلاة أو بعدها طال عمرك؟
طيب السؤال الثاني، ما المقصود بقرآن الفجر؟
أيوه طال عمرك.
طيب تسمع الجواب.
طلب بسيط من الشيخ طال عمرك.
تفضل.
النبي يدعينا.
الله يجزاك خير. أبشر إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا يا فهد. نورة تفضلي.
أهلا.
نورة تفضلي. يا نورة سؤالك يا نورة.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
طيب السؤال الأول.
السؤال الأول إنه أنا أغتاب شخص عن شخص ما يعرفه.
طيب. طيب
هل هو يعتبر غيبة؟
يعني ما تذكرين اسمه ولا شيء ولا أي صفات له؟
لا لا ولا هو يعرفه حتى.
طيب السؤال الثاني.
طيب والسؤال الثاني يا شيخ أنا عندي أدعية فأسأل بدال ما أدعي أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بنية أنه يستجاب.
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب طارق.
بس يا شيخ
باقي سؤال.
أمي تسأل.
إيه تفضلي. تفضل يا ام نوره.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اختي.
لو سمحت عندي ثلاث اسئله.
طيب اعطيناها بشكل سريع يا ام نوره.
السؤال الاول من صام سبحان الله يعني اكثر الصيام حتى لو ايام متابعه يمكن نص شهر ويمكن يقطع يوم يقطع يومين يقطع اسبوع يعني هل هو
يعني هذا قصدك انه يصوم النوافل ايام ويتركها؟
اي نوافل بس انه يعني بعض الاحيان متابعه يمكن ياخذ طيب. نصف شهر يمكن ياخذ شهر.
طيب
هل هذا جائز ولا لا؟
السؤال الثاني.
الثاني جزاك الله خير يعني عندي ولدي الله يحفظه ويصلح لنا
ولك
في بعض الاحيان يشغلني بالصلاه وتفوت الصلاة وتطلع الفجر ما صلى وتنكد وزعل وما أدري شو أسوي معه وهو اللي قام الحمد لله يصلي هل علي شيء غير إني أنا
أسأل الله عز وجل
يزعل.
أسأل الله أن يصلحه ويريك منه ما يسرك. السؤال الثالث.
السؤال الثالث أنا أروح أنتقل من منطقة يعني قريبة للرياض يعني تقريبا 200 عن الرياض وجي في بيت ولدي أقعد بعض الأحيان أسبوع بعض الأحيان يومين بعض الأحيان على حسب يعني هل أفضل لي أن يتمم الصلاة ولا أكثر؟
كم المسافة اللي بين سكنك وبين المنطقة هذه؟
200 كيلو بس أنا ما أسأل في طريق المسافة لو وصلت المكان البيت هذا بيت ولدي
أي نعم
أعتبر هو يعتبر بيتي ولا يعتبر
أبشري يا منورة تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. استأذنك في فاصل قصير فضيلة الشيخ. أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فابقوا معنا.
تجد الجواب
علام جهل أو طريق مائلي اسأل لتعلم أي درب تختفي فالكل فيها بالحياة كراحلي تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائلي تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربا نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائلي اسأل لتعلم أي درب تختفي فالكل فيها بالحياة كراحلي تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائلي تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربا نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور.
اهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيله الشيخ علي بن صالح المري. نواصل الاتصالات. طارق تفضل. يا طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وآسفين تأخرنا عليك يا طارق. ما هو سؤالك؟ لا
كيف حالك شيخ عبد الله؟ طيب
خير رجعك بخير.
الله يسلمك. تقبل الله منا ومنكم جميع الطاعات.
آمين آمين. تفضل يا غالي.
بس سؤالي عن غدا إن شاء الله بإذن الله يوم عرفة إن شاء الله بإذن الله. فالأفضل البقاء في المسجد ولا في المنزل للعبادة؟
طيب السؤال آخر.
جزاك الله خير.
حياك الله سعود. تفضل. يا سعود.
أنا مرحبا.
تفضل يا غالي. يا سعود اسمعنا الله يرضى عليك من الهاتف وليس من التلفزيون. يا سعود اسمعنا اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون. التلفزيون يتأخر كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يعطيك العافية. عندي سؤال واحد.
تفضل تفضل.
عندي أخوي الله يستر عمرك في نجران عزابي يستلم هناك 15 يوم ويجيني أنا تخيل تمشيت 15 يوم مني تجد الأضحية لو ضحيت عني وعني
يعني
تجد الأضحية واحدة عنا عن وياه
أنتم كلكم عزابية ولا متزوج ولا كيف؟
لا أنا متزوج. أنا متزوج.
طيب يعني أنت يعني تريد وأن تضحي أنت وأخوك في أضحية، تشترك في أضحية واحدة ولا تضحي عنه؟
نشترك في أضحية واحدة.
طيب سؤال آخر.
لا لا بس هذا، لا يعطيك العافية.
حياك الله يا مرحبا. طيب بقيت صلاة. طيب نواصل الأسئلة. دلال سألت عن استخدام فرشاة الأسنان المطلية بالذهب. أنا أظن أنها لون، مجرد لون وليس يعني، لكن على فرض أنها،
على كل حال إذا كانت فعلا مطلية بذهب حقيقي فلا يجوز أن تستعمل، لا في الفرشاة ولا في الملاعق ولا في الشوكات ولا في، كل هذا ممنوع. أما إذا كانت لا مجرد لون ذهبي ولكن ليست بذهب فلا يضر ذلك.
أخونا فهد سأل عن سنة الفجر، هل تكون قبل الصلاة أم بعدها؟
بالنسبة لراتبة الفجر قبل، قبل الصلاة، الراتبة قبل الصلاة. لكن لو فاتت الإنسان الراتبة قبل صلاة الفجر، يعني أقيمت الصلاة وهو لم يصلي راتبة الفجر، فإنه يصليها بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس. الأمر واسع.
سؤال الثاني عن معنى قرآن الفجر.
قرآن الفجر المقصود بها صلاة الفجر، وأطلق عليها القرآن لأن القرآن هو أعظم أركانها اللي هو قراءة الفاتحة. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطير في صلاة الفجر ما لا يطير في غيرها، فكان يقرأ من 60 آية إلى 100 آية إلى أكثر من ذلك، فهو كان يطيل عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يطلق على الشيء بجزئه لبيان أهمية هذا الجزء، مثل واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين، لكن عبر بالركوع لأنه من أهم ما يكون. وكذلك قرآن الفجر التي هي صلاة الفجر، لأن أعظم ما يكون فيها القراءة.
نورة إذا كانت تتحدث، تسأل تقول إذا كانت تتحدث أمام صديقتها عن شخص لا تعرفه هذه الصديقة، فهل يعد هذا من الغيبة؟
لا، إذا كان لا يعرف فلا، لا كما يقال لا غيبة لمجهول، لكن الأولى بالإنسان أنه يعني يطهر لسانه وينزه لسانه عن الوقيع في الناس، لأن الذي يقع في الناس ولا يذكرهم يأتي يوم الأيام يقع فيهم بأسمائهم. لكن إذا كان هناك مصلحة ولا يعرف هذا الشخص من هو المتكلم عنه وفيه مصلحة فلا بأس.
سؤالها الثاني تقول أنها إذا أرادت أن تدعو الله عز وجل فإنها تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بنية أن يستجيب الله لها، فهل هذا صحيح أم لا؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الله بن عبيد رضي الله عنه لما رأى رجلا دعا ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليحمد الله ويثني عليه ويصلي عليه ثم يدعو بعد ذلك بما شاء. رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. فالسنة الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يتقدم بين يدي دعوته بالثناء على الله بأسمائه بصفاته ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بما شاء، فإن هذا أجدر بالإجابة.
نعم. قد تقصد أختنا نورة أنها تجعل بدل أن تدعو الله عز وجل بحاجة ما تكرر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث أبي أجعل لك صلاتي كلها إلى آخره، فهل هذا مشروع أم لا؟
لا، بالنسبة الدعاء مشروع والصلاة مشروعة، ولا تقوم الصلاة مقام الدعاء ولا الدعاء مقام الصلاة.
جميل.
وعلى هذا فإن الإنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في المواطن التي تشرع فيها الصلاة، ويدعو في المواطن التي يشرع فيها الدعاء. أما أجعل لك صلاتي كلها فإن هذا محمول على أن هذا الشخص كما ذكر جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود أن هذا الرجل كان له ورد، وهذا الورد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع فيه، فقال اجعل فيه كذا، قال صلاتي كلها، قال نعم في هذا الورد. وليس المقصود أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في ليل ونهار ويدع غير ذلك، هذا ليس بمشروع، بل هو عليه الصلاة والسلام علم أصحابه أدعية في الصلاة وفي خارجها، ولم يقل اكتبوا بالصلاة عليه، فهذا محمول على أن هذا له ورد، فأراد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وش أفضل ما يكون في هذا الورد، فقال الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام.
نعم. والدة نورة سألت أيضا 3 أسئلة. السؤال الأول تقول أنها في بعض الأحيان تسرد الصيام سردا 14 يوم 15 يوم وأحيانا تتركها.
أيه.
فهل هذه الصيغة من الصيام أو هذه الطريقة من الصيام مشروعة أم لا؟
هو بالنسبة أفضل الصيام وأحسن الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لأنه إذا صام اليوم وأفطر اليوم الذي بعده تقوى بهذا اليوم الذي أفطره على اليوم الذي
جميل.
بعده، هذا هو الأفضل، أفضل الصيام صيام داود. لكن لو أن الإنسان أحيانا ينشط في بعض الأيام ويشغل أو يكسر في بعض الأيام، فأراد مثلا أن يسرد الصيام 5 أيام 6 أيام 7 أيام 10 أيام ثم يفطر مثلها فلا بأس، مثل ما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كبر وشق عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، صار يصوم أياما متتالية يسردها سردا ويفطر أياما متتالية يسردها سردا، فلا بأس إن شاء الله.
سؤالها الثاني، عندها ابن صلى الله عليه وسلم، تقول أنه يتعبها بالصلاة، يعني تأمره بها، أحيانا ينام عن الصلاة توقظه ولا يستيقظ، لكن إذا استيقظ صلى، ماذا تنصحونها أن تفعل معه؟
أولا بالنسبة للصلاة شأنها عظيم جدا، ولهذا لم يأتي في النصوص الوعيد على ترك شيء من الأعمال بعد التوحيد ما جاء في الصلاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وجاء في صحيح مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وعلى كل حال ينبغي أن ينشأ الناشئة على تعظيم الصلاة وعلى تبيين عظم شأنه حتى يعظم هذا في قلوبهم. أحيانا قد يفرط الإنسان في تربية الأولاد بالنسبة للصلاة صغار، ولكنه مع الأيام يشتد عوده وهو على التهاون في الصلاة، ولهذا لم يأتي في عبادة أنه يؤمر الإنسان بها قبل التكليف ويضرب على تركها قبل التكليف للصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها
لعشر.
لكن مع هذا ينبغي لهذه الأم أن تصبر على مجاهدة هؤلاء الأولاد وعلى نصحهم وعلى إيقاظهم وعلى تذكيرهم وعلى هجرهم إذا كان الهجر فيه مصلحة لهم وإصلاح لشأنهم لعل وعسى.
متى نقول إن الأب والأم برئت ذمتهما في أمرهما لأولادهما بالصلاة؟
إذا أدم عليه، إذا أدم عليه بمعنى أنه بذل وسعه واستطاعته ولم يرى نتيجة، وربما أيضا رفع هذا إلى ولي الأمر حتى يزجر مثل هؤلاء أو يأخذ عليهم التعهد أو، فعلى كل حال الإنسان يفعل ما في وسعه لا يقصد، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، على الإنسان أن يصبر. ولا بعض الناس يوم يومين 3 أيام ما تدري، يمكن مع الأيام لعل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء الأبناء والبنات.
السؤال الثالث، تقول إنها تذهب أحيانا لمدة يومين 3 أيام أسبوع تجلس عند ابنها في مسافة 200 كيلو، هل تترخص برخص السفر؟
بالنسبة للمسافة هذه هي تعتبر مسافة السفر، وإذا كانت تعلم أنها ستقيم في هذا المكان أقل من 4 أيام 4 أيام فأقل، فتترخص برخص السفر،
يعني تجمع وتقصر.
نعم، يعني تحتسب هذه الأيام إذا وصلت، مو من خروجها من بلدها، لا، إذا وصلت إلى البلد التي ذهبت إليها مجرد الوصول تحسب 4 أيام، إذا كانت تدرس 4 أيام فأقل فإلها القصر ولها الجمع إذا احتاجت. أما إذا كانت لا كانت تعلم أنها ستدرس فوق 4 أيام 5 أيام 6 أيام فالأولى لها والأحوط أن لا تقصر ولا تجمع ولا تترخص برخص السفر. أما إذا كانت ما تدري، يمكن تدرس يومين يمكن 3 يمكن أسبوع يمكن 10 أيام ما تدري، فلها أن تقصر وأن تجمع إذا احتاجت وتترخص برخص السفر.
نأخذ بعض أسئلة إخوان أخواتنا عن طريق شبكات التواصل. تكرر هذا السؤال عن الإفطار بعد صلاة العيد. السنة أن لا يأكل الإنسان حتى يأكل من أضحيته، لكن من هل هذا خاص بمن عنده أضحية أم أنه عام للجميع؟
نعم، هو السنة إذا كان الإنسان عنده أضحية فإنه لا يأكل حتى يرجع من صلاة العيد ويأكل من أضحيته، أما إذا لم يكن عنده أضحية فالأمر واسع، إن أكل قبل الصلاة أو بعدها فالأمر واسع، لأنه ليس عنده شيء يأكل منه إذا رجع.
أبو سعد فضل. يا أبا سعد، أبو سعد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، كيف حالك يا أخي؟
يا أهلا وغلا، تفضل.
حياك الله أنت والشيخ، جزاكم الله خير وجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتكم. آمين. إن شاء الله يا ربي.
آمين. آمين. تفضل.
سؤالي يا الحبيب، أنا كل سنة أضحي.
نعم.
ولكن خارج المملكة في أحد الدول.
نعم.
الفقيرة، فأضحي هناك كل سنة، يضحون عني. فالسنة هذه لأمر من الأمور ما قدرت.
نعم.
فقلت السنة هذه الله يسهلها إن شاء الله ماديا ما قدرت، فقلت إن شاء الله ماني مضحي السنة هذه.
أي نعم.
فطبعا أنا ما أحرمت.
أي نعم.
على أساس أني بضحي، لكن الله يهديه الولد اليوم جاب ذبيحة وقال هذه يا أبوي هذه أضحيتك.
أقول هذا مو بالله يهديه، هذا الله يجزاه خير، هذا هذا ابن بار هذا.
الله يجزاه خير. ما قصر أقول والله. ولكن أنا قصدي ما سهلني من أول.
هذا تفرح به يا أبا سعد. أي نعم.
ولكن انا شكلي انه ما سالني من اول يعني.
نعم.
لاني انا ما احرمت الان، فهل أي. هذه الان تعتبر اضحيه؟
لا ابشر ولا يهمك،
ولا تعتبر
عادي؟ سؤال واضح يعني. عندك سؤال ثاني يا ابا سعد؟
لا ابد، هذا طيب. سؤالي الله يعطيك العافيه. السلام عليكم.
الله يعطيك الله. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ابوي انا استفسار بسيط.
تفضل.
هل يجوز احنا ثلاثه اخوه؟
نعم.
احنا نبغى نتشارك في اضحيه لوالدي.
نعم.
الله يرحمه. هل يجوز ولا ما يجوز؟
طيب عندك سؤال ثاني يا عبد الرحمن؟
لا بس.
حياك الله على السلامة. نواصل الأسئلة. أخونا طارق يقول غدا في يوم عرفة، هل الأفضل البقاء في المسجد والتعبد أم العبادة في المنزل؟
وبالنسبة ليوم عرفة، يوم عظيم ويوم تستجاب فيه الدعوات، وكان بعض السلف يدخر دعوته إلى يوم عرفة، فالإنسان عليه أن يجتهد في الدعاء في هذا اليوم ويكثر منه سواء في البيت أو في المسجد، لكن بشرط ألا يكون هناك اجتماع، لأن بعض الأمصار أحيانا الذين لم يذهبوا إلى مكة يجتمعون في مساجدهم من بعد العصر إلى المغرب، وربما كان هناك من يدعو وهم يؤمنون. هذا لا شك أنه أمر محدث كما ذكر الإمام مالك وغيره. أما إذا كان الإنسان وحده وأراد أن ينفرد في المسجد حتى لا يوجد من يكدر عليه دعاءه أو يشغله، فالأمر واسع، وإن كان في بيته فالأمر فيه سعة، هنا أو هنا، ما هناك شيء محدد.
عندنا سؤالان، سؤال سعود وسؤال عبد الرحمن، كلهم نفس تقريبا نفس الشيء، الاشتراك في الأضحية.
نعم.
هل هذا مشروع ولا لا بين الإخوة؟
إن كان المقصود بالاشتراك أنهم في بيت واحد، كلهم في بيت واحد وأرادوا أن يضحوا، ولكن كل منهم دفع شيئا من المال، والأضحية أصلا لهم جميعا بيتهم واحد، فلا بأس. أو كانوا أرادوا أن يضحوا لأبيهم مثلا، وكل منهم دفع شيئا من ثمن الأضحية، هذا أيضا لا بأس. أما إذا كان متفرقون كل في بيت وأرادوا أن يشتركوا في ذبيحة أضحية ليست لا من الإبل ولا من البقر، فلا يجوز أن يشترك فيها أكثر من واحد. أما لو كانت من الإبل أو البقر سبعة تجزي عنهم يشتركون فيها.
أبو سعد ذكر أنه لم يكن في نيته أن يضحي في هذه السنة، لكن ابنه ما شاء الله أن يصلحه وأن يجزيه خيرا اشترى الأضحية وأعطاها والده، يقول لكني أنا ما أمسكت عن شعري وأظفاري من بداية الشهر، هل يؤثر ذلك أم لا؟
بالنسبة أولا، كثير ما يقول الناس إني ما أحرمت.
ما أحرمت، نعم.
فالإحرام خاص بالحج والعمرة، إذا تلبس الإنسان بدخل في نية النسك ولبس ثياب الإحرام معلوم أنه يحرم عليه أشياء. أما بالنسبة لغير الحاج الذي يريد أن يضحي، فهو يمسك عن ثلاثة أشياء: عن أخذ الشعر، عن أخذ الأظفار، عن أخذ البشرة اللي هي الجلد، إلا إذا احتاج. وعلى كل حال، الإنسان لو لم يعني لم يكن عنده نية أن يضحي لعدم القدرة مثلا، ثم تيسر له شيء من المال، فإنه بمجرد النية يمسك.
يمسك مباشرة.
أي. وما فات لا يضره ذلك.
جميل.
فالحمد لله، ما دام أنه حصل له أضحية، فبمجرد أنه حصل على هذه الأضحية يمسك عن أخذ شعره وأظفاره وما فات من الأيام لا يضره ذلك.
الحمد لله. بقي معنا أقل من دقيقتين، وصية عن استغلال يوم عرفة.
نعم، يوم عرفة هو يوم من أعظم الأيام، بل قال بعض أهل العلم أنه أعظم أيام الدنيا، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام فضل صيامه أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث لا بأس بها: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إلى آخره. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن الله يدنو عشية عرفة من أهل الموقف ويقول لملائكته: ماذا أراد هؤلاء وهو أعلم. فهو يوم عظيم، ولهذا كان السلف يحرصون على هذا اليوم ويستغلونه خاصة في الدعاء. فعلى الإنسان أن يجتهد في هذا اليوم، الإنسان له مطالب دنيوية مطالب أخروية، فعلى الإنسان أن يدعو في هذا اليوم، هذه فرصة. وأنت تدعو من خزائنه ملأ، من يغضب إذا تركت سؤاله، ويستجيب للعبد إذا سأله بصدق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب
دعوة الداعي
إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلى الإنسان أن يجتهد في هذا اليوم. بل كان بعض السلف يدخر بعض الدعوات ليوم عرفة، حتى قال بعضهم: والله ما دعوت دعوة في يوم عرفة إلا ورأيت الإجابة. على الإنسان أن يحرص على هذا اليوم ولا يضيعه في النوم أو يضيعه في الحديث التي لا فائدة منها. فعلى الإنسان أن يحرص على هذا اليوم الذي ما يدري الإنسان، لعله أن يحظى بالأجر والثواب. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز لما أراد الناس انصراف من عرفة إلى مزدلفة ورآهم يتزاحمون للانطلاق، قال: ليس السابق اليوم من سبق فرسه ولا بعيره، ولكن السابق من رضي عنه ربه. الله أسأل الله أن يرضى عنا جميعا.
آمين آمين. شاكرين مقدمين فضلك.
وأنا أشكرك شيخ عبد الله.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. كما ذكرنا لكم في بداية الحلقة، اليوم آخر حلقة من حلقات برامج عشر بالحجة فيما يتعلق ببرنامج الجواب الكافي. نعود إن شاء الله تعالى يوم الجمعة 17 من ذي الحجة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى ونوصيكم بالدعاء لنا، نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح أعمال، ويجعل ما نفعله رفعة لنا ولكم في الدنيا والآخرة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب يضيء دار